الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. فيا أعزائنا المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية. ويسرنا أن يكون ضيفا لنا في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، قد استعرضنا معكم في الحلقة الماضية عن أسباب الخشوع، أسباب مهمة. قد استعرضنا مع شيخنا بعض الأسباب من أسباب الخشوع، ومنها استشعار مناجاة الله جل وعلا، ومنها التفكر في معاني آيات الذكر التي يقرأها الإنسان في صلاته، ومنها فعل المستحبات كوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وكذلك منها معرفة معنى الله أكبر، معنى هذه الكلمة العظيمة وما تدل عليه من معاني جليلة في نفس المؤمن، ومنها سؤال العبد ربه عن الخشوع، أن يرزقه الله الخشوع في الصلاة، ومنها الإكثار من الذكر في الصلاة. علنا أن نستعرض مع الشيخ بادئ ذي بدء في بداية الصلاة قبل أن يشرع الإنسان في ركن الفاتحة، إذ هو ركن من أركان الصلاة، أنواع الأدعية المشروعة، وقد ذكرنا بعضا منها. هل هناك أدعية وردت غير الدعاء الوارد المشهور سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، أو ليس هناك دعاء إلا هذا؟ تفضل الشيخ. جزاكم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل على الخلق كلهم أن شرع لهم هذه الصلاة يناجي العبد فيها ربه جل وعلا ويزيد من إيمانه ويعرض حوائجه على رب السماوات والأرض، ترتاح بها نفسه وتقر بها عينه وتنهاه عن الفحشاء والمنكر، وإلى آثار كثيرة تؤثر بها الصلاة على حياة الإنسان. الصلاة فوائدها عظيمة وآثارها كبيرة على الإنسان في نفسه، في أسرته، في أبنائه، في ماله، في جميع أمره. ومن هنا فإن العقلاء يستشعرون هذه المعاني، فيحرصون على أن تكون الصلاة على أكمل وجوهها، كيف لا وهي خطاب بينهم وبين رب العزة والجلال. ومن ذلك حرصهم على دعاء الله والتضرع بين يديه وعرض حوائجهم على رب السماوات والأرض المتصرف في الكون بما يشاء، فإن هذا كما أنه قربة هو محقق لرغبات العبد وما يطلبه في دنياه وآخرته. ومن أعظم ما يطلبه المؤمن في صلواته ما يتعلق بأمور آخرته، ومنها أيضا تيسير أمور دنياه. والدعاء له مواطن كثيرة عديدة في الصلاة، فمن تلك المواطن أن يدعو الإنسان في جلسته بين السجدتين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا الموطن. ومن تلك المواطن السجود، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولذلك أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الدعاء في هذا الموطن. ومن مواطن الدعاء في الصلاة أن يدعو بعد الفراغ من التشهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود لما علمه التشهد وفرغ من التشهد قال: ثم ليدعو بعد ذلك بما شاء. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع، قال: دبر الصلوات المكتوبات وجوف الليل الآخر. ومن مواطن الدعاء في الصلاة الدعاء بعد تكبيرة الإحرام، فقد جاء في حديث أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، أرأيتك إسكاتتك هنيهة بعد التكبير وقبل القراءة، ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا الحديث في الصحيح، وقد اختار بعض أهل العلم أن هذه اللفظة في الصلوات النوافل، والصواب أنه قد ورد في صحيح مسلم التصريح بأن هذه الإسكات في المكتوبة، وهي ظاهر بقية الروايات، لأن أبا هريرة لم يكن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم النوافل ولا صلاة الليل، وإنما كان يصلي معه الصلوات المفروضة، فكأن سؤاله عن السكوت بعد تكبيرة الإحرام في الصلوات المكتوبة. ومن هنا فإنني أختار هذا الذكر في دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح من المستحبات لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لكثير من المالكية الذين قد يكون الحديث الوارد في هذا الباب لم يثبت عنهم. ورد أيضا في دعاء الاستفتاح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه ضعف، وموقوفا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر كثير من الصحابة، أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وورد أيضا في حديث آخر أن المصلي يقول اللهم أني وجهت وجهي إليك، وذكر الآيات المتعلقة في آخر سورة الأنعام، وهذا قد اختاره طائفة من الشافعية. وعلى كل فالأول أرجح هذه الألفاظ، وإذا قال الإنسان لفظا آخر مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جائز ولا حرج عليه فيه، وكلها كما تقدم وارد. هل يشرع أن يجمع الإنسان بين هذه الألفاظ؟ قال بذلك طائفة، لكن الجمع بينها لم يرد في حديث واحد، ورد في حديث عند البيهقي لكن إسناده ضعيف وبالتالي لا يعول عليه، ومن ثم فإن الأظهر الاقتصار على واحد من هذه الأذكار وهذه الأدعية. هذا ما يتعلق بدعاء الاستفتاح. نعم.
حفظك الله وأحسن إليك. التعوذ والبسملة كيف تكون، وهل يعني هما واجبان في الصلاة؟
نعم، تقدم معنا دعاء الاستفتاح الذي في صحيح مسلم، وفيه إشعار بأهمية ابتعاد الإنسان عن المعاصي، وفيه إشعار بأن المعاصي تؤثر على العبد حتى في صلاته. الاستعاذة من الأمور المشروعة في الصلاة، وقد قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها قبل قراءته، فالاستعاذة من الأمور المشروعة، والجمهور على مشروعية الاستعاذة واستحبابها، خلافا للمالكية الذين يستدلون بحديث كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، لكن هذا الحديث ليس فيه دلالة على عدم مشروعية الاستعاذة، لأن الحديث إنما ذكر ما يتعلق بالجهر ولم يرد به ذات القراءة. وهكذا أيضا يستحب للعبد أن يبسمل قبل الفاتحة، فهي من الأمور المسنونة كما قال الجمهور خلافا للمالكية، وخلافا للشافعية الذين يقولون بأن البسملة واجبة، وذلك لأنهم يرون أن البسملة جزء من الفاتحة، والصواب أنها ليست من الفاتحة، لحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أي فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم يذكر البسملة، فالبسملة ليست آية من الفاتحة، لكنها هي آية من القرآن للفصل بين السور. والصواب أن البسملة لا يجهر بها في الصلوات الجهرية كما هو قول الجمهور خلافا للإمام الشافعي، وذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بالبسملة. ثم بعد ذلك يقرأ سورة الفاتحة، وهي سورة عظيمة تفتتح بها الصلاة ويفتتح بها كتاب الله، ولذلك سميت سورة الفاتحة. وقد ورد في تسميتها أسماء أخرى، فهي السبع المثاني، وهي أم القرآن، إلى غير ذلك من الأسماء العظيمة التي تدل على عظمة هذه السورة. وسورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، ولذلك ينبغي بالعبد أن يوليها عناية خاصة في فهمها وإدراك معانيها. وسورة الفاتحة ركن في كل ركعة من الصلوات، هي ركن في الصلاة بإجماع أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قمت فقرأ ما تيسر، فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. وقد وسرت في رواية أخرى عند أظن ابن خزيمة أنه قال: فقرأ بفاتحة الكتاب. ويدل عليه أيضا الحديث الآخر: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الحديث الآخر: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإن صلاته خداج، يعني ناقصة غير كاملة. وسورة الفاتحة فيها معاني عظيمة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، أي أن الثناء الذي لا يعتريه ولا يمكن أن يأتيه نقص منسوب إلى الله وموصوف به رب العزة والجلال، فإن الله يثنى عليه بكل خير. فالحمد الكامل لله جل وعلا، سواء فيما يتعلق بصنوف النعم التي يعطيها لعباده، أو ما يتعلق بصفاته في ذاته، فكلها صفات ونعوت تستحق الذكر والثناء. وإذا قال الرحمن الرحيم تدبر المصلي هذا اللفظ واستشعر رحمة الله جل وعلا، وحينئذ يجعله ذلك يخشع لربه ويستحضر إحسانه السابق عليه، ويستحضر إحسانه على الخلق، ويستحضر رحمته بالمؤمنين في حياتهم الدنيا وفي آخرتهم، ويستحضر رحمته بالكافرين عندما يريهم شيئا من النعم في دنياهم ويصرف عنهم شيئا من صنوف النعم. ثم إذا قال مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الحساب، والمراد به يوم القيامة. وقال مالك يوم الدين لأنه يتمحض الملك في ذلك اليوم لله. في الدنيا هناك أملاك، أنا أملك بيتي وأنت تملك سيارتك، لكنها ملك مقيد وليس ملكا مطلقا، ولكن الملك المتمحض في يوم القيامة لله عز وجل، ينتفي عن أصحاب الأملاك في الدنيا ما يتصفون به من صفة الملك، ويتمحض الملك أن يكون خالصا لله جل وعلا. وبالتالي إذا استحضر الإنسان ذلك اليوم جعل نيته لله من أجل أن ينيله الأجر والثواب الذي ينتفع به في ذلك اليوم يوم الدين. ويوم الدين يوم الجزاء الذي يجازى الأعمال بالعباد بأعمالهم، يجازى العباد بأعمالهم. وفي هذا حث للعبد للإقدام على طاعة الله جل وعلا، لأنه يستشعر هذا المعنى، وهو أن أعماله في الدنيا سيحاسب عليها في الآخرة، وبالتالي يقدم عملا صالحا يسعد به ويهنأ به في آخرته. ثم يقول إياك نعبد، أي أنني لا أصرف شيئا من العبادة لغير الله، لا أصرف شيئا من العبادة لغيرك يا ربي، وأقر بأن العبادة حق خالص لك يا إله الأولين والآخرين، وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغير الله. والعبادة تلك الأفعال التي تؤدى على جهة الخضوع والتذلل، وعلى جهة المحبة، وعلى جهة الخوف والرجاء. فهذا العمل الذي يستحضر هذه الأمور كلها يكون عبادة، وأصل العبادة مأخوذ من التذلل واستشعار الافتقار. إياك نعبد، إذا لما قدم إياك وهو المفعول على نعبد أفاد الاختصاص، كأنه قال لا نعبد أحدا سواك. وإياك نستعين، أي نطلب العون منك يا ربنا، لا نطلب العون من أحد سواك. إذا استشعر العبد أن الدنيا إنما يتصرف فيها الله، والله جل وعلا هو الذي يأمر العباد ليفعلوا ما يؤدونه من الأفعال، ولا يخرج فعل عبد من العباد سواء كان مسلما أو كافرا عن قدر الله جل وعلا، فإنه حينئذ يستشعر طلب العون من الله وحده. وكما ورد في الأثر: فإن من في الأرض لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وإذا قرأ العبد اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، المستقيم يوصل إلى المقصود بأقرب طريق وبأقرب مسافة، فكأنه يدعو، كأن المؤمن يدعو ربه بالهداية إلى الصراط المستقيم. وهذا من أعظم النعم على العبد أن يكون من أهل الصراط المستقيم. من هداه الله للصراط المستقيم فإنه حينئذ سيسعد في الدنيا والآخرة. والصراط المستقيم يشمل العلم والعمل، والهداية تشمل أمرين: هداية التوضيح والإرشاد، وتتضمن أيضا هداية التوفيق والإلهام. فيرشدك الله للطريق المستقيم بأن ترزق العلم النافع، ويرشدك الله ويهديك الله للطريق المستقيم بالتزام هذا الطريق والعمل به. فالهداية تتضمن الأمرين: العلم والعمل. ثم ذكر الله طريقتين: طريقة أولئك الذين أحسنوا في طلب العلم وتحصيله لكنهم لم يعملوا بعلمهم، وهؤلاء هم المغضوب عليهم. وفي المقابل هناك طريقة أولئك الذين حرصوا على العمل وراغبوا في التقرب إلى الله لكن لم يكن على أساس صحيح ولا على علم مؤصل، ومن هنا كان عندهم عمل غير مبني على علم صحيح فكانوا ضالين. ثم يقول العبد: آمين، ومعناها اللهم استجب. ويستحب للعبد عند قراءة الفاتحة أن يفصل بين آياتها، فيجعل بين كل آية وآية إسكاتة لطيفة للفصل بين هذه الآيات. ويستحب ترتيل سورة الفاتحة كغيرها من الآيات القرآنية التي يقرأها العبد. وسورة الفاتحة ركن في كل ركعة بالنسبة للإمام والمنفرد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: وافعل ذلك في صلاتك كلها. ومن ذلك ما يتعلق بالقراءة، فالقراءة قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، وليست ركنيتها منحصرة في ركعة دون ركعة، وهذا يشمل الإمام والمنفرد كما تقدم. وأما بالنسبة للمأموم فإن العلماء لهم ثلاثة أقوال مشهورة في هذه المسألة: هل قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم متعينة أو ليست بمتعينة؟ فذهب الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة إلى أن قراءة الفاتحة مستحبة بالنسبة للمأموم في كل ركعة وليست بواجبة ولا بركن. ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون على ذلك بقوله جل وعلا: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وبما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا. لكن دلالة هذين الدليلين على هذه المسألة فيها نظر، لأن الأمر هنا بعدم القراءة أثناء قراءة الإمام، وبالتالي ففي الاستدلال بهما على عدم مشروعية القراءة بالنسبة للمأموم نظر. وقد قال الإمام مالك بأن القراءة، أو قال بعض المالكية بأن القراءة واجبة في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية بالنسبة للإمام بالنسبة للمأموم، وذلك لأن الصلاة الجهرية يسمع المأموم فيها قراءة الإمام، وبالتالي تجزئه وتكفيه ولا تبطل صلاته بعدم قراءته للفاتحة، بخلاف الصلاة السرية فإن الإمام لا يسمع المأمومين قراءة الفاتحة، فحينئذ أوجبوا قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية. والقول الثالث في المسألة أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم سواء كانت الصلاة سرية أو كانت الصلاة جهرية، ولعل هذا القول أقوى الأقوال في المسألة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد يستدل عليه بما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة فقرأ بعض من خلفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة: من ذا الذي ينازعني في قراءتي؟ فقال رجل: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث قد رواه الإمام أبو داود من حديث ابن إسحاق صاحب السيرة، ولم يصرح فيه بالسماع، ومن هنا فإننا نقتصر على دلالة الخبر الأول أن أي صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، ولم يفرق بين عبد وعبد أو بين مصل ومصلي، ولم يفرق بين إمام ولا مأموم. كذلك من الأمور المتعلقة بهذا قضية لفظة التأمين، فهي لفظة آمين سنة، وقولها من الأمور المستحبة وليست من الفاتحة، ولو قدر أن الإنسان لم يقرأها صحت صلاته ولو كان إماما، ولكن المستحب قول هذه اللفظة آمين، ومن مقصود أو معناها اللهم استجب. ويلاحظ أن بعض الناس قد يشدد الميم فيقول آمين، وآمين معناها في اللغة قاصدين، وبالتالي لا يصح أن يتلفظ الإنسان أو أن يشدد الإنسان الميم، بل لا بد أن يذكرها بدون شدة. والتأمين مستحب ومشروع للإمام والمأمومين، بل يشرع لهم أن يرفعوا الصوت بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: لا تسبقني بآمين، فدل هذا على أن بلالا كان يرفع الصوت بآمين ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ودل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالتأمين، لو لم يكن يرفع صوته بالتأمين لما قال له لا تسبقني بهذه اللفظة. لو قدر أن الإمام لم يرفع صوته بهذه اللفظة فإن المأموم يبقى على سنية هذا الأمر، ويستحب له أن يجهر بهذه اللفظة. سورة الفاتحة إذا عجز الإنسان عنها وكان جاهلا لا يتمكن من قراءتها قيل له اقرأها من ورقة، أو قيل له ضع مسجلا ويقرأ الفاتحة وتردد الفاتحة بعده، هذا يسمونها عند الفقهاء تلقف القراءة، تلقف القراءة. إذا عجز عن قراءة الفاتحة من صدره فلا بأس أن يقرأها من المصحف، ومن كان جاهلا وعجز ولم يتمكن من قراءتها لا بورقة ولا بغيرها فإنه حينئذ يستبدلها بالذكر، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتكفي هذه الكلمات الأربع لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بقراءة سورة الفاتحة بالنسبة للإمام والمأموم والمنفرد. نعم.
جميل. جزيت أخيرا يا شيخ على ما قدمت وعلى ما بينت حول حكم قراءة الفاتحة والتفصيل فيها، وعلنا بإذن الله نبدأ في سؤال حول هذا في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا، إذ أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، شكرا لك يا شيخ على ما قدمت وعلى ما بذلت، أسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام في كل مكان على حسن إنصاتكم ومتابعتكم واستماعكم، أسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويتقبل منا ومنكم من المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا